الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان نوع من أنواع البيوع، وهو السلم، وذلك في كتاب البيوع من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، والمتوفى عام 600. وقد عرفنا في المرة الماضية السلم والسلف لغة واصطلاحا، وأنه سمي سلم لأن المشتري يسلم رأس المال، ولذا كان أركان السلم: المسلم الذي يسلم رأس المال ويقدمه، والمسلم إليه وهو الذي أخذ هذا المال، والمسلم فيه وهو المبيع الذي يتعهد المسلم إليه بأن يحضره للمسلم. وسمي سلف لأن المشتري يقدم الثمن، لأن السلف هو المتقدم، السلف هو المتقدم، كما قال الله تبارك وتعالى: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الهيثمي في المجمع: ألحق بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون، ألحق بسلفنا الصالح عثمان بن مضعون. وذلك أن عثمان بن مضعون مات في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم سلف. ومن هذا الباب قولنا سلفنا الصالح، أي الذين تقدمون رحمة الله عليهم أجمعين. فعرفنا السلم والسلف لغة واصطلاحا، وعرفنا أدلته من الكتاب والسنة والإجماع والآثار والقياس الصحيح، وعرفنا أيضا أن جوازه من محاسن الإسلام، وعرفنا أيضا أنه ليس له صيغة معينة في العقد، وعرفنا، وهذا أهم ما عرفناه، وهو شروط السلم السبعة، شروط السلم السبعة، وقد ذكرناها في المرة الماضية: انضباط صفاته بكيل ووزن وزرع وعد، ذكر الجنس والنوع، ذكر قدره بكيل أو وزن أو زرع يعلم، ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، أن يوجد غالبا في محله أي وقت التقاضي، قبض الثمن تاما، والسابع أن يكون في الذمة فلا يصح في عين. وبالنسبة للشرط الرابع ذكر أجل معلوم، قلنا الصحيح أن هذا لا يشترط، فيجوز السلم مؤجلا ويجوز حالا. وكذلك ذكرنا في الشرط السابع أن يكون في الذمة فلا يصح في عين، فلا يصح في عين. فلا يصح مثلا أن أقول لك: أسلفت هذه 20,000 في هذه السيارة، في سيارتك أنت، وأعينها، ثم أنت بعد ذلك تسلم لي هذه السيارة إما فورا وإما أجلا. فهذا هو السلم في عين، يعني في شيء محدد. ونقلت لكم عن الشيخ ابن عثيمين أنه يقول يعني هذا يعني ليس بشرط. وكذلك أيضا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، والذي يبدو لي والله أعلم أنني مع الحنابلة في هذا الشرط، فلا يصح السلم في عين. والسر أيها الإخوة أن السلم في عين فيه غرر كما قال الشافعي رحمة الله عليه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول الغرر في المطلق أكثر. فإذا قلت هذه 20,000 في سيارة مواصفاتها كذا وكذا ولم أعينها، شيخ الإسلام يقول الغرر في هذا أكثر. والذي يبدو لي والله أعلم أن الغرر في المعين أكثر، لأن المعين هذا احتمال عدم تسليمه أكثر من احتمال تسليم المطلق. فإذا قلت لك هذه 20,000 في سيارة مواصفاتها كذا وكذا بدون تعيين، فأنت ستجد يعني أعيان متعددة لهذا الوصف، فإذا لم تجد هذه ستجد واحدة أخرى. بخلاف ما إذا كان السلم في شيء بعينه، فهذا الذي يكون بعينه فيه الغرر أكثر، كما قال الشافعي رحمة الله عليه أن الغرر في المعين يعني يكون أكثر من الغرر في المطلق. فالحاصل أيها الإخوة أن هذا الشرط، وإن كنت في المرة الماضية نقلت عن الشيخ ابن عثيمين أنه لا يشترط، فالذي يبدو والله أعلم أن هذا الشرط مناسب جدا بالنسبة للسلم. بالنسبة للسلم فهذا فيما يتعلق بشروط السلم. طيب، وذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما. طبعا بقيت مسائل تتعلق بالسلم سنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. ذكر في الباب حديث ابن عباس رضي الله عنهما: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار. يسلفون في الثمار، الثمار المسلم فيها، فيقدم أحدهم النقود وبعد ذلك أن يستلم الثمار. وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فلم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المعاملة. طبعا هذه المعاملة منتشرة بين الناس، يعني ما شاء الله الذي يراجع فتاوى اللجنة الدائمة في كتاب السلم تجد أسئلة متعددة كلها سلف في الدرسون، كم سؤال كله في الدرسون، كأن الدرسون هذا في بلاد الحجاز يعني سيارة مشهورة، في سيارة دارسون موديل كذا وكذا. فهذا يعني هذا منتشر ومعروف، وهو أنك تقدم الثمن ثم تستلم السلعة بالمواصفات التي تم الاتفاق عليها. وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع على هذه المعاملة ضوابط وقيود وشروط من أجل مصلحة البشر، فلم يضع الشارع هذه القيود يعني طبيخا على الناس، كلا، بل هذا من بل هذا يعني لمصلحتهم، وخير ذلك يعود عليهم. وهذا هو الشأن في أحكام الإسلام يعني كلها. إذا أمرت المرأة ألا تخرج من بيتها إلا بحجاب معين، هذا لمصلحة الناس. إذا قيل للناس لا تتعاملوا بالربا، هذا لمصلحة الناس. إذا قيل للناس لا تزنوا، هذا لمصلحة الناس. فالشريعة كلها من أجل مصلحة الناس، ومن أجل أن يحيوا في هذه الدنيا حياة طيبة فيما يتعلق بالتمتع بالطيبات، علاوة على قيامهم بالمهمة الأصلية التي من أجلها خلقوا، ألا وهي عبادة الله تبارك وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: من أتلف في شيء، من أتلف يعني قدم الثمن وتأخر المثمن، من أتلف في شيء فليتلف في كيل معلوم، في كيل معلوم. ما تقول أتلفت ألف في حنطة، أي حنطة؟ طب عند القضاء كيف؟ إذا لا بد أن يكون الكيل معلوم. هذا فيما يكافي، هذا فيما يكافي، ووزن المعلوم هذا فيما يوزن، هذا فيما يوزن إلى أجل معلوم، يعني إذا كان السلم، إذا كان الاتفاق على أن في تأجيل، فليس في هذا منع للسلم الحال. فإذا لو كان بين الطرفين أجل، فليكن هذا الأجل معلوم، فليكن هذا الأجل معلوم. فالذين نظروا فليسلف إلى أجل معلوم، يسلف إلى أجل معلوم، يسلف فعل أمر. إذا كان فعل الأمر هذا، إذا كان فعل الأمر هذا متوجه إلى الكلمتين أجل ومعلوم، فهؤلاء لم يقولوا بالسلم الحال، يسلف إلى أجل معلوم، يسلف إلى أجل ومعلوم. فلو كان فعل الأمر موجه إلى الكلمتين إلى أجل ومعلوم، قالوا فإذا لا بد من التأجيل ولا بد أن يكون معلوم. وأما الشافعي رحمة الله عليه فجعل فعل الأمر متوجه إلى المعلوم بس، يعني إن كان إلى أجل فليكن معلوما، إن كان إلى أجل وليس فيه نفي للسلم ليش؟ للسلم الحال. قال: الكلام عليه من وجوب، فيه دلالة على جواز السلم في الجملة وهو إجماع. وذكرنا لكم في المرة الماضية أنه حكي عن يعني سعيد ابن المسيب منعه، وهذا لا يقدح في الإجماع. وهل هذا أيها الإخوة السلم، هذا يعني هل هذا السلم يعني فيه غرر وجوز للحاجة، أم غير ذلك؟ والصحيح أن السلم ليس فيه غرر، السلم ليس فيه غرر كما سنبين الآن. لأن بعضهم يقول إذا أنت تسلف في شيء غير موجود هذا فيه غرر، لأن البائع، أنا عندما أقول البائع ماذا أقصد؟ الذي سيسلم ليش؟ السلعة، حتى ما تتلخبط يعني. لأن البائع قد يحصل عليه وقد لا يحصل، فقالوا هذا فيه غرر ولكنه جوز للحاجة. والصحيح أن السلم بمواصفاته وشروطه ليس من باب الغرر في شيء، ليس من باب الغرر في شيء، لأن عليه شروط. أقول لك هذه 20,000 في سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، والسيارة يعني بتتصنع، والمصنع الذي بيصنع هذه السيارات على الدوام بيطلع سيارات، فوين الغرر في هذا؟ طالما أنك تعهد بأنك ستسلم هذه السيارة بهذه المواصفات، إذن ما في غرر. والذي أخرج السلم عن صورة الغرر الشروط أيها الأخوة، الشروط الموضوعة على السلم هي التي أخرجته من إيش؟ من كونه غررا، وإلا بدون الشروط فعلا يكون غرر، بدون الشروط فعلا يكون غرر، وأما السلم مع الشروط فليس من باب الغرر في شيء. فهذا مما ينبغي معرفته. الوجه الثاني قال فيه دلالة على جواز السلم إلى السنتين والثلاث وأكثر من هذا، لأن هذا كانوا يسلفون السنتين والثلاث، فإذا هذا يعني الأجل حسب الاتفاق وليس في ذلك حد يعني معلوم. الوجه الثالث فيه دلالة على جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل أو عند المحل، يعني يمكن أن تسلف في شيء ها لا يكون موجودا خلال المدة، لأنهم كانوا يسلفون في الإيش؟ في الثمار. شو المدة؟ السنتين والإيش؟ والثلاث. ومعلوم أنه في خلال سنتين أو ثلاث الثمر إيش؟ الثمر ينقطع لأنه يثمر كل سنة. فقال فيه جواز السلم فيما ينقطع في أثناء المدة إذا كان موجودا عند المحل، المهم إمكانية وجوده عند التقاضي، هذا أهم شيء، ولا يشترط أن يكون موجودا عند العقد كما قال أبو حنيفة. أبو حنيفة رحمة الله عليه يشترط أن يكون المسلم فيه موجود عند العقد، نقول هذا لا يشترط، وإنما الذي يشترط إمكانية وجوده عند المحل، عند المحل يعني عند ليش؟ عند التقاضي. نعم. قال لو غلب على ظنه وجوده لكن لا يحصله إلا بمشقة عظيمة، فإذا ما يجوز، لأن الشروط الشرط منتفى. نحن ذكرنا من الشروط إيش؟ الشرط الخامس ماذا؟ شو الشرط الخامس؟ أن يوجد غالبا في محله. فإذا كان لا يحصله إلا بمشقة عظيمة فهو بالنسبة له غير موجود، فإذا هذا يبطل. الرابع في قوله في الواو ووزن المعلوم، فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم، ليس معناه أن المسلم فيه يقول كيله كذا ووزنه كذا، لأن الذي يكال يكال والذي يوزن يوزن، وإنما المراد في كيل معلوم إذا كان مما يكال، وفي وزن معلوم إذا كان مما إيش؟ إذا كان مما يوزن. فلا يفهم من هذا أن المسلم فيه يعني يحدد كيله ووزنه، وإنما يحدد أحدهما، إذا كان مما يكال يحدد كيله، وإذا كان مما يوزن يحدد إيش؟ وزنه. نعم. وذكر في الحديث الكيل والوزن، نقول وما كان مثله كالزرع، الزرع يعني إذا كان مما يزرع يعني بالأمطار أو بالوار أو غير ذلك، وكذلك بالعد، ونحن ذكرنا في المرة الماضية أن العد إذا كان ينضبط فإذا معتبر وإلا فلا، العد إذا كان ينضبط، إذا كان ينضبط. وأنت ترى أن يعني أصحاب الحدائق والبساتين عندما يفرزون الثمار ما شاء الله أحيانا يعني يفرزون نخبة معينة تكون متماثلة تماما، تكون حباتها ما تستطيع أن تفرق بينها، فإذا كان العد منضبط فإذا هو معتبر وإلا فلا. فيقول مثلا أتلفتك في مثلا 1000 برتقالة مثلا حجمها كذا وكذا. طبعا هم يصنعون صندوق ويجعلون فيه يعني حفر بحيث أنه يضع فيه البرتقال، فإذا دخلت فإذا هذا هو حجمها المتفق عليه، هذا هو حجمها المتفق عليه. نعم. قال أيضا تنبيه: أجمعوا على اشتراط وصفه بما يضبط به. المهم أنه لابد أن يكون كيل، وزن، عد، ذرع، وكل ما ينضبط به. السيارة مثلا بتجد لها يعني تجد لها ورقة أو قائمة فيها إيش؟ فيها بنود معينة، فلا بد من تحديث هذه البنود كلها، لا بد من تحديث هذه البنود. وستجد أن ربما تكون هذه الورقة مطبوعة بهذه البنود، وأنت تتملى هذه الورقة موديل كذا، لون كذا، أبواب كذا، فلا بد من وصفها بما إيش؟ بما ينضبط. طيب، الوجه الخامس: قال يصح السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. يعني مثلا أقول أسلفتك في 200 صاع من البر، هذا كيل. معروف أن البر إيش؟ أن البر يعني المشهور أنه إيش؟ أنه يكال. طيب لو بدل الكيل ذكرنا الوزن، لا بأس. أسلفتك في مثلا 400 كيلو من البر، فإذا يصح السلم في المكيل وزنا. هو يكال في الأصل، لكن أنت تذكره بليش؟ بالوزن. هو يوزن في الأصل، وأنت تذكره بليش؟ تذكره بالكيل. فيصح السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا. تعرفون لماذا أيها الإخوة يصح السلم؟ تقول لأن المقصود معرفة المقدار في السلم. المقصود هو معرفة المقدار سواء كيل أو إيش أو وزن، لكن في الربا لا. أقصد في نعم في الربويات لا. فلو أنا مثلا أعطيتك مثلا 200 صاع من الإيش؟ من البر. 200 صاع من البر، 200 صاع من البر، هذا كيل. المفروض عند التقاضي، طبعا التقاضي إذا كان بر فلا بد أن يكون فورا، ما في تأجيل، لا بد أن يكون بالكيل أيضا، ما تعطيني بالوزن. أنا أعطيتك كيل، فإذا تعطيني كيل، هذا في الإيش؟ في الربويات. فإذا في الربويات المكيل كيلا والموزون وزنا. وأما في السلم فيجوز السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا، لأن المقصود في السلم معرفة المقدار. وأما في الربا فلا بد من التساوي، لا بد من التساوي، والتساوي لا يحصل بالمكيل مع الموزون. مكيل مع موزون ما يحصل. ليش ما يحصل التساوي؟ فهذا الموزون ربما أنت إذا كلته اختلف، أو المكيل إذا وزنته اختلف. إذن نفرق بين هذا وهذا. طيب، قال استدل بقوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم من منع السلم الحال، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. فإذا الأئمة الثلاثة ما عدا الشافعي لا يجوزون السلم الحال. شو دليلهم؟ قالوا فليسلف، هذا فعل أمر، فليسلف إلى أجل معلوم. فالأمر موجه إلى أن يكون أجل وأن يكون معلوم، فمن أجل ذلك منعوا السلم الحال. وأما الشافعي قال لا، فعل الأمر فليسلف هذا موجه إلى المعلوم بس، يعني إن كان أجلا فليكن معلوما. ومعروف أن الشافعي حجة في اللغة، الشافعي رحمة الله عليه حجة في اللغة، يعني مثل الأصمعي وأئمة النحو المعروفين، وأئمة النحو المعروفين. فيعني عند الشافعي يجوز ليش؟ يجوز السلم الحال. السلم الحال يعني بدون تحديد أجل، أقول يا أبو خالد هذه 20,000، هذه 20,000 في سيارة، في سيارة مثلا تويوتا، إذا ما ذكرنا الأجل فهذا معناه أننا أطالب أبا خالد في أي وقت من الأوقات. فإذا لم يذكر الأجل فيكون السلم إيش؟ السلم حالا إذا لم يذكر الأجل، وأما إذا ذكر الأجل فيكون مؤجلا، فيكون مؤجلا. ولذلك هنا قال فرع لو أطلق السلم حمل على الحلول، لو أطلق يعني بدون ذكر الأجل، أطلق يعني بدون ذكر الأجل. ومن هنا نعرف أن الأصل في السلم إيش؟ من يقول التأجيل ولا الحلول؟ ها؟ حسب هذا الذي ذكرناه الآن، ها؟ تأجيل. ليش؟ نحن إذا ذكرنا السلم بدون تأجيل فيحمل على الإيش؟ يحمل على الحلول، فالأصل أنه حال، فالأصل أنه حال. فالأصل في السلم، قالوا الأصل في السلم التأجيل، والحلول رخصة أو بالعكس. فهذا طبعا فيه يعني خلاف بين العلماء، هل الأصل التأجيل والحال رخصة أم الأصل الحلول والتأجيل رخصة؟ والذي يبدو الله أعلم أن الأصل الحلول والتأجيل يعني رخصة، والتأجيل رخصة، لأن هذا هو أصل البيع. أصل البيع خذها، أصل البيع هو المبادلة، والسلم من أنواع البيوع، السلم من أنواع البيوع، وأصل البيع المبادلة، المبادلة الفورية، هذا أصل البيع. فإذا الأصل في السلم أنه أن يكون حالا، وجعل التأجيل رخصة. طبعا هذا كله تقوية لمذهب الشافعي، وإلا فالأئمة الثلاثة عندهم أن السلم الحال لا يجوز. الذي يجري في الأسواق الآن طبعا هو السلم ليش؟ هو السلم الحال. المنتشر الآن في الأسواق هو السلم الحال، تأتي الإنسان تعطيه الثمن وبعدين تقول له سلمني سلعة معينة، فإذا لم تذكر الأجل فهذا يعني أنت تتصل عليه كل شوية وين وين، لأن السلم، لأنكم ما حددتم إيش؟ ما حددتم أجل معين. فالمنتشر الآن هو السلم إيش؟ هو السلم الحال. طيب بالنسبة للأجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال أجل معلوم، فهل من الأجل المعلوم أن تقول مثلا خذ هذه الألف وتعطيني قمح في الحصاد، فهل توقيته بالحصاد هل يعتبر أجل معلوم؟ فهل التوقيت بالحصاد والجذاذ وقدوم الحجيج وإلى الميسرة، هل هذه تعتبر أجال معلومة؟ نريد أن نبحث في هذا. التوقيت بالحصاد، تقول إلى الحصاد في الموت كما الناس يقولون، فهل هذه تعتبر أجال معلومة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى أجل معلوم، فهل هذه التوقيت بالحصاد والجذاذ وقدوم الحاج وقدوم الحاج والميسرة؟ فطبعا يعني الأكثرون على أن هذه ليست آجال معلومة، والصحيح أن هذه آجال، أن هذه آجال معلومة، لأن المراد بالحصاد ليس المراد بالحصاد حصاد هذا الشخص، لا، الحصاد يعني وقته وزمنه، وزمن الحصاد إنما يدخل بإيش؟ بأول واحد يحصد. زمن الحصاد يعني مثلا أنا أعطيتك دراهم في قمح، قلت إلى الحصاد وأنت في قرية معينة، متى يجوز لي أن أطالبك؟ أطالبك إذا أول واحد في القرية إيش؟ ها؟ حصد، لأن خلاص دخل الأجل الحين. أنت تقول أنا لسه ما حصدت، أقول صحيح أنت ما حصدت، لكن أنا يحل لي الآن أن أطالب، يحل لي أن أطالب لأننا اتفقنا إلى ليش؟ إلى الحصاد. فالمراد بالحصاد والجذاذ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية زمنه، المراد زمنه. فإذا كان المراد زمنه فإذا هذا أجل معلوم، لأن هذا معروف، زمن الحصاد وزمن الجذاذ هذه أجال محددة وأجال معلومة. واختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كما في الممتع المجلد التاسع صفحة 75 إلى 76. طيب بالنسبة لقدوم الحاج نفس الموضوع، قدوم الحاج يعني أول حاج إيش؟ أول حاج يأتي البلد، كما ذكرنا في حديث إيش؟ نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو إيش؟ حتى يبدو صلاحها. شيخ الإسلام قال إذا بدت ثمرة واحدة فقد إيش؟ فقد بدا صلاحها. فالبستان إذا بدت فيه ثمرة واحدة فقد بدا إيش؟ فقد بدا صلاحها. فعندما نقول قدوم الحاج فإذا أول حاج قدم فيحل للمسلم أن يطالب المسلم إليه بالمسلم إيش؟ بالمسلم فيه. فإذا عرفنا أن هذه كلها أجال صحيحة. طيب إلى الميسرة، أعطيتك الدراهم، قلت متى تأتيني بالسلعة؟ تقول إلى الميسرة. إلى الميسرة، فطبعا الكثير من العلماء يقول الميسرة ليست إيش؟ ليست أجلا. وجوز ابن خزيمة تأقيته بالميسرة لحديث، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فاسمع الحديث وبعدين نشوف هل هو يدل على يعني هذه المسألة ولا لا. إلى الميسرة، طبعا ظاهر اللفظ أن هذا ليس أجل محدد، إلى الميسرة، لأن ما ندري متى تحصل الميسرة هذه. فنذكر الحديث، فالحديث يعني هو ما رواه ابن خزيمة وغيره، حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى يهودي فقال له ابعث لي ثوبين إلى الميسرة، ابعث لي ثوبين إلى الميسرة. نعم. قال ابن حجر والحق أنه لا دلالة فيه على المطلوب، لأنه ليس في الحديث إلا مجرد الاستدعاء. مجرد الاستدعاء يعني قال هاتوا اليهودي هذا أما أشوف. فابن حجر يقول ليس فيه إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلوا إلى هذا اليهودي، فيمكن عندما يأتي اليهودي ها؟ قال فلا يمتنع أنه إذا وقع العقد قيد بشروطه. فابن حجر يعني ينازع في أن هذا الحديث ليس فيه دلالة. والذي يبدو لي والله أعلم أن الحديث يعني واضح، ابعث لي ثوبين إلى الميسرة. ثم هو إذا يعني لم تحصل له الميسرة فواجب إنفاره، وهذا يعني مما هو مطلوب في التعامل بين المسلمين. فعلى كل حال يعني إذا رضي صاحب الدراهم بهذا الأجل، إذا رضي بهذا الأجل الذي يبدو لي والله أعلم أنه من الأجال الصحيحة حتى وإن لم يكن معلوما، لأن هذا يعني مستثنى بالنص، هذا مستثنى بالنص. ابعث لي ثوبين الى الميسرة. طيب، الوجه السابع، هل يصح السلم في الحيوان؟ اعطيك دراهم واقول تسلمني بقرة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، فهل يصح السلم في الحيوان؟ فمنع السلم في الحيوان أبو حنيفة رحمة الله عليه. وفي الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، التاسع من 59 إلى 62، فذكر أشياء لا يجوز فيها السلم. قال: والحامل من الحيوان، هذا متن في زاد المستقنع الذي شرحه الشيخ في الشرح الممتع. قال: والحامل من الحيوان، قال: فلا يمكن السلم فيه. احنا نتكلم في الحامل من الحيوان، ما ذكرنا الحيوان، نتكلم الان في ليش في الحامل. قال: فلا يمكن السلم فيه، لانه يندر جدا ان تجد حاملا يمكن ضبط صفاتها مع حملها. كيف تضبط هذا؟ كيف تضبط هذا والحامل في بطنها؟ قال: وان اطلقت فقلت حامل فقط. لو واحد قال انا مثلا ابغى بقرة حامل، قال الشيخ: ان اطلق يعني بدون تحديد فلا صفة، لان الحامل ان اردت ان تصفها وتصف حملها فهذا متعذر، وان اطلقت قلت حامل فهذا فيه غرض. فاذا ما توفرت شروط السلام، اذا ما توفرت شروط السلام. فالحاصل ايها الاخوة انهم فرقوا بين الحيوان الحامل وغير الحامل، فقالوا الحامل لا يجوز السلم فيه لأنه لا يمكن ضبطه، لا يمكن ضبطه، والسلم كله قائم على موضوع ضبط المذيع، وهذا لا يمكن ضبطه. قال الشيخ: وعلم من قوله والحامل من الحيوان الذي هو لا يصح في السلم أنه يصح السلم في الحيوان إذا لم يكن إيش حامل، لأنه يمكن انضباط صفاته. ثم ذكر لنا الشيخ على ذلك يعني دليلين. فإذا عندنا دليلان لصحة السلم في الحيوان باستثناء الحامل. الدليل الأول ما حسنه الشيخ الألباني في الإرواء، المجلد الخامس صفحة 205، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يأخذ على إبل الصدقة البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاث. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو العاص أن يجهز جيشا، فنفدت الأبعرة، نفدت الإبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: استسلف من الناس، خذ البعير على أنك سترد وإيش ترده بعيرين، وخذ البعيرين على أن ترده ثلاثة من إبل الإيش من إبل الصدقة. فاستفدنا من هذا أنه يجوز السلف في الحيوان. وين السلف؟ أنت بتأخذ البعير وتقول هرد لك بعيرين بعدين، فهذا سلم في الإيش تأخير المثمن اللي هو البعيرين. فإذا يجوز السلم في الحيوان، ويجوز التفاضل أيضا، هذه فائدة. ففيه يعني أنه يعني يجوز التفاضل. طبعا ربما سيأتينا في الربا حديث يعني نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، المهم سيأتينا هذا، وأن فيه خلاف بين العلماء، لكن المهم لا تنسى هذا الحديث أنه يجوز التفاضل في الحيوان، بعير ببعيرين وبعيرين بثلاث. ها، فعلمنا من هذا أنه يجوز السلم في الحيوان. حديث آخر وهو في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثلف من رجل بكرا، بكرا يعني جمل في سن معين، استثلف منه بكر، استثلف منه جمل، ثم جاء هذا الرجل بعد ذلك يطلب جمله فلم يوجد جمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنهم، يعني مثل الجمل اللي خدناه منه أعطوه مثله. قالوا يا رسول الله يعني لا نجد مثل سنه، وجدنا أحسن. قال أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. فالمهم أن هذا مما يدل على جواز السلام في الحيوان، لأن أحد العوضين حيوان، هنا طبعا كل منهما حيوان، وأيضا هذا، فإذا كان كل منهما حيوان وجاز التأديل فهو من باب ليش؟ فهو من باب السلام. فخلصنا من هذا أنه يصح السلام في الحيوان، فيمكن أن تعطي الإنسان مبلغ من المال على أن يسلمك مثلا بقرة بمواصفات كذا وكذا وكذا. طيب، هنا نذكر المسألة المهمة جدا، نذكر المسألة المهمة جدا والتي كان السبب في يعني إثارتها في المرة الماضية. أخانا يعني معاذ حفظه الله تعالى، والنقاش مع بقية الإخوة، لكن طبعا هو كان السبب، هو الذي تولى حمل لوائها، وهي المعارضة بين موضوع السلم وبين حديث لا تبع ما ليس عنده، وبين الحديث الآخر من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى إيش؟ حتى يستوفيه. فنذكر هنا أولا الجملة التي ذكرها ابن الملقب، قال وليس من شرطه، يعني ليس من شرط السلام، أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه، خلافا لبعض السلف. فإذا ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه. فالآن أنا أقول له معاذ خذ هذه 20,000 في سيارة، يقول إن شاء الله تكرم، وهو لا يملك هذه السيارة. هو ماذا في باله؟ في باله أنه يروح السوق، هيفتش في السوق لغاية ما يجيب ويبيع ويربح ويستفيد. فليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه. فإنسان يقول كيف هذا؟ الآن أنا عقدت معاه البيع، وبنقول ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه لا يملك، فما التوفيق بين السلم وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك؟ فإذا الآن هنوفق بين السلم وبين حديث لا تبع ما ليس عندك، ثم نوفق مرة أخرى بين السلم وبين حديث من ابتاع طعاما، خليه هو نفس الشيء، من ابتاع طعاما، خلي بالك في الحالة الأولى كان إيش؟ أنا اللي بدأت العقد معاه، أنا اللي بدأ. وأما الحديث من ابتاع طعاما، هتكون البداية من عنده، من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. فتنجمع بين السلم وبين لا تبع ما ليس عندك من جهة، ونجمع بين السلم وبين حديث من ابتاع شيئا فلا يبعه حتى يستوفيه. فإذا ليس من شرط السلم أن يكون المسلم إليه مالكا للمسلم فيه. هذه المسألة أيها الإخوة، هذا الجمع بين السلم وبين هذه الأحاديث فصله ابن القيم رحمة الله عليه تفصيلا رائعا في زاد المعاد المجلد الخامس من صفحة 807. والله أيها الأخوة، زاد المعاد هذا فعلا اسم على مسمى، في كل شيء تستفيد منه سيرة وعقيدة ورقائق وأحكام شرعية، تستفيد منه كل شيء. ما أدري من الذي ذكر عن الشيخ ابن عثيمين، قالوا كان كان يحفظ هذا الكتاب حفظ الشيخ ابن عثيمين زاد المعاني. فأنا يعني أنصح نفسي وإياكم بكثرة المراجعة في هذا الكتاب، بل والله دراسته، يعني الإنسان يعني يقرأ البحث ويعرضه على إخوانه. أنا أقول أنه تقرأ يعني كلمة كلمة، طبعا لو قرأت كلمة كلمة يكون أحسن، لكن طبعا هذا الدروس التي في المساجد ما تتحملها. فالمهم بحث الشيخ هذا الموضوع في الزاد المجلد الخامس من صفحة 807 إلى صفحة 816، وقد لخصت شيئا من كلامه في هذه الورقات الأربع على عجالة طبعا، فالذي يريد أن يصورها يصورها، لكن بشرط ربما تقف على وهم من الأوهام فيعني تدلني عليه إن شاء الله. هذه الورقات الأربع خليها الآن. فالمهم ذكر ابن القيم ونقل بحثا، قال وقد وقفت على بحث في هذا الموضوع، قال ورأيت لشيخنا في هذا الحديث فصلا مفيدا، وهذه سياقته وساق الفصل بالكامل في هذا الموضع. قال ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده. كلمة ليس عنده هذه بحاجة إلى بحث وفهم، لا تبع ما ليس عنده. لو أخذنا هذا على ظاهره ما حل السلام، هذا واضح ما حل السلام. لو أخذنا هذا الحديث على ظاهره ما حل السلام، فكيف حل السلام؟ أجيبك جواب مختصر قبل أن نذكر شيء من كلام ابن القيم. كيف حل السلام؟ نقول وضع على بيع السلام شروط جعلته يخرج من إيش؟ من هذا الحديث، لا تبع ما ليس عندك. على ظهر هذا الحديث المفروض السلام بدون الشروط السلام لا يجوز، فكيف جاز السلام بالكتاب والسنة والإجماع؟ نقول الذي جوز السلام هو الشروط الموضوع عليه، فلما وضع على السلام هذه الشروط أخرجته من هذا الحديث، فلا يدخل بيع السلام في حديث لا تبع ما ليس عندك بسبب ليش؟ الشروط الموضوع عليه. هذا جواب مختصر وإليك التفصيل. قال ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده. قال في السنن والمسند من حديث حكيم بن حزام، قلت يا رسول الله يأتينا الرجل، حديث حكيم هذا يعني تلاقي 90% من المعاملات في أسواق المسلمين الآن على هذا الحديث. قلت يا رسول الله يأتينا الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي فأبيعه منه، أعقد معاه وهو ما عندي فأبيعه منه، أخذ منه الفلوس باع، ثم أبتاعه من السوق، أروح أفتش في الأسواق وأجيب له هذه السلعة. فقال لا تبع ما ليس عندي. والله لولا مثل هؤلاء العلماء الذين يبينون لنا ما أخذ هذه الأحاديث، كل واحد فينا يقول كل هذه الأسواق ما يجوز. هذا واضح، هذا واضح حسب فهمنا القاصر، نقول لا تبع ما ليس عندك. تعرف شيخ الإسلام ماذا يقول في هذا الحديث؟ شيخ الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له لا تبع هذا، لو قال له لا تبع هذا فإذا ما يجوز السلام، وإنما قال له لا تبع ما ليس عنده. كأن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انتبه يا حكيم، انتبه في بيعك هذا، فإذا كنت تتعهد بشيء وأنت لست قادرا على تسليمه فلا تبع ما ليس عنده. هذا هو الذي بينه ابن القيم وشيخ الإسلام ابن تيمية. فكلمة ما ليس عندك هذه لابد أن نعرف إيش المقصود بها. هذا في حديث حكيم. قال وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر في السنن أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع، لا يحل سلف وبيع، يعني لا تجمع بين عقد معاوضة وعقد تبرع. ما تقول أقرضك 1000 درهم على أن تبيعني كذا، أنت جمعت بين عقد تبرع وعقد إيش؟ معاوضة، هذا ما يجوز، لأن أكيد في عقد المعاوضة أنت ظلمته من أجل هذا القرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع مع بعض، ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع الذي هو بيع العينة كما بينا من قبل، والبحث طويل في تهذيب السنن لابن القيم. ولا ربح ما لم يضمن، هذه قواعد أيها الأخوة، ولا ربح ما لم يضمن، شيء أنت غير مسؤول عنه مش في ضمانك لا يجوز لك أن تربح فيه. فمثلا الذي يبيع سلعة إنسان، شاف شيء في السوق جاء قال لفلان أنا بيعك كذا، كيف أنت تربح في شيء لا يدخل في ضمانك؟ هذه السلعة للرجل الآخر هو الذي يملكها، فكيف أنت تربح ما لم تضمن، ما لم يكن عليك الضمان فيه؟ يباح لك الربح إذا أنت ملكته وصار في ضمانك، ففي هذه الحالة يباح لك أن تربح فيه. هذا معنى ولا ربح ما لم يضمن. قال ولا بيع ما ليس عندك، وهذا هو الشاهد. إذن 4 أشياء في حديث عبد الله بن عمر: لا يحل سلف بيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. الشاهد منه ماذا؟ كما في حديث حكيم: ولا بيع ما ليس عندك. فإذا لا تبع ما ليس عندك، ولا بيع ما ليس عندك، هذا جاءنا في حديث حكيم وفي حديث عبد الله بن عمر. نعم. قال فاتفق لفظ الحديثين على نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، فهذا هو المحفوظ من لفظه صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ قال وهو يتضمن نوعا من الغرر. كيف الغرر؟ يعني لأن ممكن هذا الذي تعهد بأنه سبيع السلعة التي ليست في ملكه وبعدين هيروح يحصل، ممكن يحصل وممكن ما يحصل، فإذا حصلها غنم، وإذا لم يحصلها إيش؟ غرم. فهذا هو الغرر، وهو يتضمن نوعا من الغرر. فإنه إذا باعه شيئا معينا، إذا باعه شيئا، خلي بالك من هذا، شيئا معينا، هذا فيه إيش؟ هذا فيه إيش؟ هذا فيه تأكيد للشرط الإيش؟ السابع من شروط السلام. فإذا باع شيئا، فإنه إذا باعه شيئا معينا، بخلاف إذا باعه شيئا إيش؟ موصوفا. في فرق بين المعين والإيش والموصوف. فإنه إذا باعه شيئا معينا وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه أو يسلمه إليه، كان مترددا بين الحصول وعدمه، فكان غررا يشبه القمار، لأنه هذا اللي بيحصل في القمار، كل واحد يرمي فلوسه والنتيجة ما حد يعرف، ممكن يربح ممكن يخسر، فهذا هو ليش؟ هذا هو القمار. فالغرر نوع من ليش؟ من القمار والإيش والميسر. قال وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما، فإذا لا تبع ما ليس عندك ليس لأنه معدوم، لا هو موجود في السوق، لكن ممكن يحصل عليه ممكن لا يحصل عليه. فإذا لا تبع ما ليس عندك ليس النهي لأنه معدوم، وإنما النهي لأنه إيش؟ لأنه غرر. فظن بعض الناس أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما، فإذا ابن القيم ذكر العلة في هذا النهي ثم رد على الذين يقولون لأن هذا بيع المعدوم. نعم. فقال نعم ابن الأول وقد ظن بعض الناس أنه إنما نهي عنه لكونه معدوما، فقال لا يصح بيع المعدوم، وروى في ذلك حديثا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المعدوم، وهذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب الحديث. قال ابن القيم، وهذا المهم اكتبوا هذا، قال والمعدوم ثلاثة أقسام. المعدوم ثلاثة أقسام، الأول معدوم موصوف في الذمة، معدوم موصوف في الذمة. أنا أعطيتك ألف درهم على أنك تعطيني قمح والقمح لسه ما زرع، فهذا معدوم ها، لكنه موصوف في الذمة مش معين. هذا القسم الأول من أقسام المعدوم. قال فهذا يجوز بيعه اتفاقا، وهذا هو السلم، هذا هو السلم. الآن كيف الربط الآن بين لا تبع ما ليس عندك؟ فإذا واحد قال لك لا تبع ما ليس عندك كيف السلم؟ تقول له ما ليس عندك هذا بيقسم إلى أقسام. فإن الأول معدوم موصوف في الذمة فهذا يجوز بيعه اتفاقا، وهذا هو السلم. القسم الثاني من أقسام المعدوم، معدوم تبع للموجود، معدوم تبع للموجود. مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها، إذا بدت ثمرة واحدة طيب جاز العقد، مع إن في ثمرات أخرى لسه ما إيش ها لسه ما خرجت، فهذه معدومة عند العقد لكنها تبع للإيش للموجود، هذه تبع للموجود. فإذا هذا يجوز إذا كان المعدوم تبع للموجود، مثل بيع الثمار بعد بدو صلاحها فهذا يجوز. ومثل بيع المقاسي والمباطخ، الكفاء والبطيخ والخيار، فإنه إذا خرجت واحدة، إذا خرجت واحدة، واحد عنده فدان بطيخ خرجت واحدة، فيجوز العقد مع أن لسه بقية البطيخ ما طلع، فهذا أيضا إيش هذا أيضا جائز، معدوم تابع لليش للموجود. فإذا هذا النوع الثاني وهو جائز أيضا، وإن كان المثال الأول محل اتفاق. شو المثال الأول؟ لا، المثال الأول بيع الثمار بعد بدو صلاحها، وأما المثال الثاني فيه اختلاف والصحيح ما ذكرته لك. القسم الثالث من أقسام المعدوم، قال معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل، فمنه الصورة النهي التي تضمنها حديث حكيم وحديث ابن عمر. فانظر كيف، انظر كيف ابن القيم نزل حديث لا تبع ما ليس عندك على 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 ثلث أقسام المعدوم، أو على ثلث المعدوم، وهو إيش؟ معدوم لا يدرى يحصل أو لا يحصل. وأوضح لك هذا بمثال، إنسان مثلا جاب في الزيارة إلى هذه البلاد ولا عنده إقامة ولا شيء، واحتاج قال خلينا أدخل السوق، وهذا الرجل ليس له وجاهة عند أصحاب السلع ولا التجار، فبيشوف شيء فيقول خلينا نجرب حظ، هذا موجود الآن. فيذهب الإنسان يقول فلان تبغي مثلا ثلاجة، ويتم العقد عليها، وهذا الرجل جاي في الزيارة ما يعرف أي أحد في السوق، فهذا هو الذي يقال له لا تبع ما ليس عنده، لأن هذا ليس له قدرة على تسليم هذا الشيء. في المقابل إنسان آخر معروف في السوق، بل كما ذكر كنا معاذ أن في بعضهم بيكون عنده إيش عنده توكيل من الشركات، وفي بينه وبين هذه الشركات يعني اتفاق معين، هذا الثاني قادر على تسليم البضاعة فهذا الثاني لا يدخل في هذا الحديث. فالمثال الأول الذي مثلت به الآن هو الذي يدخل في حديث لا تبع ما ليس عندك، وأما المثال الثاني فيدخل في إيش؟ فيدخل في بيع السلم، فيدخل في بيع السلم. فإذن الآن يعني ما في منافاة بين بيع السلم وبين بيع ما لا تبع ما ليس عندك، لأننا عرفنا الآن أن حديث لا تبع ما ليس عندك إنما هو موجه لإنسان، موجه لإنسان لا قدرة له على التسليم، موجه لإنسان لا قدرة له على التسليم. وأما الذي له قدرة على التسليم بالاتفاق مع الشركات وأصحاب المحلات فهذا يجوز له أن يتبايع بالسلم ويتكسب بهذا، ويتكسب بهذا. طبعا البحث ما شاء الله يعني طويل، فيمكن أن ترجع إليه ويعني تستزيد، لكن هذه يعني الخلاصة. وأما حديث من ابتاع شيئا، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه، فهو يتعلق بطرف ثالث، هذا يتعلق بطرف ثالث. أنت بتروح تشتري من إنسان شيء ولما تقبض هذه السلع فلا يحل لك أن تذهب وتبيعها سلما، حمك الله. فإيش القاضي على الآخر؟ السلم قاضي على حديث من ابتاع شيئا فلا يبيع حتى يستوفيه، أم العكس؟ من الذي يقضي على الآخر؟ من اللي يغلب الآخر؟ ها؟ السلم، شرعية السلم ولا حديث من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه؟ نقول الثاني. فإذا شرط السلم إن ما يكون، إن ما يكون على سلعة إيش؟ ما يكون على سلعة أنت عقدت مع آخر ولم تقبضها بعد، هذا شيء. والشيء الثاني لماذا لا يجوز السلم في هذا أيضا؟ قول أنت بس بتقول، لأنها معينة صح؟ لأن هذا معين، هذا من ابتاع شيئا، شيئا معينا فلا يبيعه، لا يبيعه لا سلما ولا غيره، لا يبيع حتى يستوفيه، فهذا لا يجوز عقد السلم عليه لأنه معين، لأن هذا معين. فكيف أنت تعقد على معين علاوة على أنك لم تقبضه بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه حتى يقبض؟ فإذا ما في منافاة بين السلم وبين لا تبع ما ليس عندك، وبين السلم وبين من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يستوفيه. نعم. طيب تقول أيضا مما يعني يؤكد الشرط السابع، شوف كيف كنا غفلنا على الشرط السابع مع أن الفتاوى في اللجنة الدائمة كلها منصبة على هذا الشرط، فإذا أنا حنبلي في هذا. فيعني مما يؤكد الشرط السابع تقول أن ابن المنذر، اكتب هذا، ابن المنذر نقل اتفاق الأكثر على أنه لا يجوز السلم في بستان معين، لا يجوز السلم في بستان بعينه. أقول لك هذا 1000 درهم اعطنا بها قمح من هذا الفدان، هذا ما يجوز لأن فيه غرر، وإنما قمح بمواصفات كذا وكذا وكذا، جيبه من أي مكان. أما إذا حددنا وقعنا في الغرر، إذا حددنا وقعنا في الغرر، فنقل ابن المنذر اتفاق الأكثر على أنه لا يجوز السلم في بستان بعينه، وخالف في ذلك المالكية فأجازوا السلم في بستان بعينه لكن بعد بدو صلاحه. شوف كيف العلماء حتى مع مخالفتهم يحتاطون رحمة الله عليهم. قالوا إذا أسلم في بستان بعينه فلا بد أن يكون بعد بدو صلاحه. كل هذا أيها الإخوة من أجل ماذا؟ من أجل دفع الغرر اللي هو المتردد بين هذا وبين هذا. ولذلك هنا ذكرت شيء في هذا البحث أيضا. قال ابن القيم ما ابن هذا كلامه ولا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قال والخطر خطران، المخاطرة مخاطرتان، المخاطرة مخاطرتان. قال مخاطرة التجارة، ما هو واحد يقول طب التجارة أيضا فيها مخاطرة، فالمخاطرة مخاطرتان، مخاطرة التجارة ومخاطرة المستعجل بالبيع.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
قال والمخاطرة مخاطرتان، مخاطرة التجارة وهو أن يشتري السلعة بقصد أن يبيعها ويربح ويتوكل على الله في ذلك، فمخاطرة التجارة إذا الإنسان خسر لا يتظلم لأن هذا فعل الله عز وجل به، ما حد ظلمه. والنوع الثاني قال مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم التي هي مخاطرة الغرر والميسر، فهذا إذا خسر يتظلم. فالفرق بين مخاطرة التجارة ومخاطرة الميسر أنه في مخاطرة التجارة لا يتظلم لأحد، وأما في مخاطرة الميسر إذا ربح هو الآخر يتظلم عليه، وإذا خسر هو يتظلم على ليش؟ يتظلم على الآخر ويقول أخذت مالي وأكلت مالي. فشيخ الإسلام أو ابن القيم يقولون هذا مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم، هذا كله من التعجل، هذا كله من التعجل. فقال يعني مخاطرة المستعجل بالبيع قبل القدرة على التسليم. فالحمد لله أننا ضربنا هذين المثالين، أنا أكتبهم حتى ما أنساهم. الإيش؟ التاجر في السوق بالفيزا، والتاجر إيش؟ والتاجر بال سمي إيش يا معاذ؟ اللي معه بالتوكيل، الوكيل، ها؟ التاجر الوكيل، عزيز هذا. فالتاجر الوكيل هذا تاجر، هذا مخاطرة التجارة. مخاطرة التجارة وعنده قدرة أنه هو بيسلم الشيء اللي تم الاتفاق عليه، وأما الأول هذا هو هذا الذي هو مستعجل، فعلا مستعجل. تبغي التاجر نقول له روح جيب ضمان جيب توكيل، أو خليك تاجر اشتري الأشياء جيب فلوس واشتري الأشياء وتملكها وبعدين بيعها حتى تكون في مخاطرة ليش التجارة. فإذا لم يكن في مخاطرة التجارة فهو في مخاطرة الغرر والميسر، الغرر والميسر. بالمناسبة هذا الأخ الصومالي اللي ضربت به مثل قبل اتصل علي هذا الأسبوع أيضا وذكر لي مثال قريب مما نحن فيه، حتى قلت له ما شاء الله أنت أمثلتك كلها يعني في الحين الذي نشرح فيه أحكام البيوع. فبيقول يعني أنا اشتريت سيارة من مادر من بلد أوروبي، قال وقلت لوكيل هناك اقبض السيارة وقبضها، وهو شحنها لي في حاوية وهي جاية في الطريق، فهل يجوز لي أن أبيع هذه السيارة، أبيع هذه السيارة قبل الوصول؟ قلت له لا، لأن هذا فيها إيش؟ مخاطرة، ممكن تأتي السيارة ممكن ما تأتي. فهنا ننزل حديث شو، من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى ها له، هو استوفاه وقبضه عن طريق الوكيل، فنأتي إليه باللفظ الإيش الآخر، حتى إيش يحوزه إلى الإيش إلى الرحال، حتى يحوزه، لأن المخاطرة لا زالت موجودة. فأنت دوما انظر إذا كان الشيء فيه مخاطرة متردد بين الحصول وعدمه، ها ممكن فيه تظلم أحد الطرفين يتظلم من الآخر، فاعلم أن هذا منهي عنه، فاعلم أن هذا منهي عنه. نعم، بقي من مسائل السلم بيع المسلم فيه وهبته وحوالته والمعاوضة عليه قبل قبضه. يعني أنا قلت لك الآن خذ هذه ال20,000 سلمني سيارة، فهل يجوز لي أنا أن أبيع هذه السيارة قبل قبضها؟ طيب يجوز أن أهبها؟ طيب لو كان أنا علي ذيل لإنسان فقلت لهذا الإنسان روح خذ هذه السيارة، هل تسمى إيش هذه؟ حوالة. نعم، وإيش الثالث؟ طيب أو الرابع. فإذا ذكرنا شو، ها بيعه، هبته، حوالته، أخذ العوض عليه. العوض عليه يعني شو؟ أقول مثلا للمسلم إليه، أقول لو بدل هذه السيارة أعطيني شو يعطيني؟ ها سفينة، ما شاء الله مثالك. اللي هو أخذ العوض عليه، يعني تحويله إلى غيره. طبعا هذه المسائل كلها يعني ذكرها الشيخ ابن عثيمين، والذي يبدو الله أعلم أن كل هذا جائز، يعني ما لم يكن فيه مخاطرة أيضا، ما لم يكن فيه مخاطرة ولا ظلم، فيجوز أن أبيع هذا الشيء إذا لم يكن فيه مخاطرة. فإذا كنت أنا ضامن أن هذا المسلم إليه سيسلم لي هذه السيارة، إذا كانت مضمونة فأنا يجوز لي أن أبيعها. وأما هبتها فالأمر هين، هبتها سهل، والتحويل طبعا أيضا لابد أن يكون هناك ضمان وعدم مخاطرة. طيب تحويلها، تقول بالنسبة لتحويلها عندنا حديث في ذلك لكنه حديث ضعيف، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. من أسلم في شيء، أنا أسلمت في سيارة ما تأخذ مكانها سفينة، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. لكن هذا الحديث أيها الإخوة حديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء برقم 1375، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. فيمكن أن تأخذ عوضا عنه طالما أن هذا الحديث يعني ضعيف. آخر مسألة، هل يجوز للمسلم الذي أعطى الدراهم، هل يجوز له أن يأخذ رهن من المسلم إليه أو كفيل؟ فنقول هذا أمر جائز. قال البخاري في صحيحه في كتاب السلم باب 5 و6: الرهن والكفيل في السلم. وذكر حديث من؟ وذكر حديث عائشة رضي الله عنها في إيش؟ في رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند الإيش؟ عند اليهود. وسعيد بن جبير يمنع من هذا ويقول هذا هو الربا المضمون.